بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الروضة الندية شرح الدرر البهية، الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان، والدرر البهية للشوكاني رحمه الله. وصلنا إلى باب 12، باب صلاة الخوف. قال الشوكاني: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة. قال الشيخ الصديق: قيل على 16، وقيل 17، وقيل 18، وقيل أقل من ذلك، وقد صح منها أنواع، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين، وهذه الصفة تبدأ في الصحيحين من حديث جابر. ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد رجاله ثقات. ومنها أنه صلى بهم جميعا، فكبر وكبروا وركع وركع ورفع ورفع، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف الآخر المؤخر وتأخر الصف المقدم، وفعلوا كركعة الأولى، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الزرقي عند أحمد وأبي داود والنسائي. ومنها أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى النبي ركعة ثم سلم، ثم قضى كل هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وهذه الصفة تبدأ في الصحيح من حديث ابن عمر. ومنها المهم ذكر كل الصفات الواردة، ونحن عندنا القاعدة في هذا: طالما أن النبي صلى صلاة الخوف مرات متعددة، فحينئذ يكون اللازم عندنا في إثبات الصفة صحة الحديث فقط، ولا نقول هناك تعارض، لأن الصفات متعددة، وعليه الذي يلزمنا أن نقول الحديث هذا صحيح أم لا، فما صح به الحديث صحت به الصفة. لكن ما لم يرد أن النبي عدد صفات لصلاة معينة، بل صفة واحدة، بل صلاة مرة واحدة، حينئذ لا بد من إزالة التعارض الذي يكون موجودا. وبالتالي لو جاء مثبت وجاء نافي، فإننا نقدم المثبت على النافي، كصلاة الكسوف مثلا صلاها النبي مرة واحدة، ومع ذلك وردت صفات معينة، فلا نقول هذا محمول على التعدد لأنه مرة واحدة، أو نأخذ بها كلها، هذا لا. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف؟ هي صلاة واحدة، صلاة بكيت وكيت وكيت وكيت، كيف يكون هذا؟ هذا يلزم منه التعارض. لهذا نرجح بعض الروايات على بعض، وننظر إلى روايات الأحفاظ وغير ذلك، نقدم الصفة المحفوظ. أما إذا كانت متعددة فنحمد ذلك على التعدد، وبالتالي لا تعارض بين هذه الصفة. قال الشوكاني: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. الصورة الأولى صورة يمكن أن يصلي الإمام مع المؤمنين، لأنه ما التحم، ما اشتد الخوف ولا التحم الصف التحاما يمنع من هذه الصفة. أما إذا التحم الصف وحصل خوف شديد لا يقوون على أداء صفة من هذه الصفات الواردة، فحينئذ يصلون ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. من هنا استدل البعض على شرطية صلاة الجماعة، قالوا لأن هنا سقط التوجه إلى القبلة، وهنا سقط القيام وركع، فما يسقط هذا إلا لشرط، وإلى غير القبلة هذا شرط، فما يسقط إلا شرط،
غير معقول أنه من أجل الجماعة نسخ شرطا. يعني استدل بعضهم على شرطية صلاة الجماعة وبالتالي يبطلون صلاة الجماعة الصلاة إذا كانت إذا صلاة الإنسان فردا. ليه؟ لأن الجماعة شرط في صحتها. هذا قول رابع من أقوال أهل العلم. فمنهم من قال هي واجب كفائي، ومنهم من قال هي واجب عيني، ومنهم من قال سلم وكذا، ومنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة. ويقال لصلاة الخوف عند التحام القتال صلاة المسايف. صلاة المسايف أخرجه البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركبانا يعني هم راكبون، رجالا يعني مترجلون على أقدامهم، وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك. وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإذا كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد الحسن عن عبد الله بن أنيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهدلي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي وإيماء نحوه، فلما دنوت منه الحديث. ومن البعيد أن لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أو يخبر ولو أنكره لا ذكر ذلك، لكن هل هو صحيح؟ يقول وأخرج أحمد وأبو داود. أحمد قال في وأبو داود في السنن، وقد حسنه ابن حجر في الفتح. عندك إيه؟ حسنه ابن حجر. نعم. نعم. أيوة يفاضل يفاضل بستعمل بها كلها، لكن بعضها أفضل زي دعاء الاستفتاء بعضها أفضل من بعض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب صلاة السفر. قال الشوكاني رحمه الله يجب القصر. قال صديق حسن رحمه الله لحديث عائشة الثابت في الصحيحين الشوكاني يرى وجوب القصر، يرى وجوب القصر. لحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. طالما أقرت على الأصل وما كان على الأصل فهو واجب، فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والربعية ثمانيا عمدا. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكان النبي يقتصر في جميع أسفاره على القصر. قال في الحاشية أما وجوب القصر فقال الخطابي ما ذاهب أكثر العلماء علماء السلف وفقهاء الأمصار، وهو قول علي وعمر وابن عمر وجابر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان يعيد من يصلي في السفر أربعا، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، وقال أحمد السنة ركعتان، وقال مرة أخرى أن أحب العافية من هذه المسألة. وحكي الوجوب أيضا في البحر عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والقاسمية، قلت والهادوية والحنفية وأهل الكوفة. قلت اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر، واختلف المفسرون في قول تعالى اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر، بعدما قال يجب القصر الشوكاني ثم شرح هذا لحديث كيف وكيف. قال هو قلت اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر. ها؟ نعم. كان صدق. فالاتفاق هنا على جواز القصر، يعني ما قال على الوجوب،
اتفقت الأمة على جواز القصر في السفر، اختلف المفسرون في قوله وضربته في الأرض فليس عليكم جناح أنزلت في السفر، وقيد الخوف اتفاقي أو في الخوف وقيد السفر اتفاقي، هل أنزلت في السفر وقيد الخوف اتفاقي أو في الخوف وقيد السفر اتفاقي؟ والمراد من القصر الإيماء في الركوع والسجود، فذهب إلى الأول جماعة المفسرين، وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ويدل عليه بناء قوله تعالى وإذا كنت فيهم على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا. ثم مذهب الأكثرين أن القصر واجب، وقال الشافعي إن شاء تم وإن شاء قصر والقصر أفضل كذا في المسوى. أقول الحق وجوب القصر، ولا حديث مصرحة بما يقتضي ذلك. وأما ما يروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم فلم يثبت كما صرح به جماعة من الحفاظ، وكذلك ما روي عنها أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما يسقط أو بما تسقط به حجيته، كذلك ما روي عن أن عثمان أتم الصلاة بمنى فلا حجة في ذلك. ليه؟ وكذلك ما روي عن أن عثمان أتم الصلاة بمنى فلا حجة في ذلك وسكت. طب ليه؟ طب أنت قلت في أثر عائشة تكلم به جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته، وقلت في الأثر الأول هذا لم يثبت كما صرح. طيب وكذا ما روي من عثمان أتم الصلاة بمنى فلا حجة في ذلك، وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه واعتذروا عن ذلك فلم يبق في المقام ما يوجب التردد. سبحان الله العظيم، أنكروا وأثموا، ماذا قالوا؟ صلوا وراءه، ولو كان هذا يوجب تأثيما لبينوا ذلك لعثمان رضي الله عنه، كيف يأتمون ائتماما يقتضي التأثيم، فيكون هذا معصية. ومعلوم أن طاعة السلطان إنما تكون في المعروف لا تكون في المعصية، فكان هذا يستوجب عليهم النكارة على عثمان رضي الله عنه. لهذا القول فلم يبق في المقام ما يوجب التردد، نقول حقا حقا لا يبقى في المقام ما يوجب التردد، لكن على أنها سنة ليس على أنها واجب. والظاهر من أدلة في القصر والإفطار عدم الفرق بين من سفروا في طاعة ومن سفروا في معصية. فإذا مسألة الوجوب الحقيقة قولها القول هي وجوب القصر، قولها القول لأنه اجتمع فيها القول مع الفعل، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ولو مرة واحد هذا قول القول. ومع قوة هذا القول إلا أنه نميل إلى أن القول بالسنية هو الراجح، لأن الأدلة في ذلك هي الأمر بذلك استحبابا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المستحب لتأكيده صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل الجمعة وقد أمر به، ومع ذلك الجماهير على استحباب للأدلة الأخرى. ومن هذا فهم الصحابة، فإن فهم الصحابة ما فهم الوجوب وعليه، فإنهم رحم رضي الله عنهم قد صلوا مع عثمان رضي الله عنه في منى صلوا أربعا، فهي رخصة من رخص الله عز وجل وتيسير على الأمة، فمن أخذه فهو حسن ومن تركه فلا يؤثم. نعم، لكن على الإنسان ألا يترك ذلك احتياطا، ولهذا كان أحمد يقول يطلب المعافاة من هذه المسألة، فهو الأفضل للإنسان ألا يترك القصر أبدا إذا كان في سفره. أما القول بوجوب ذلك فإن هذا القول وإن كان قويا من جهة الأدلة القولية والفعلية، الأدلة القولية يعني ورود القول في القصر والفعل في القصر، وإلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا وحتم فيه وألزم فيه. ولهذا هنا الحديث إنما هي قول النبي فرض الصلاة غير فزيدة في الحضر وأقرت في السفر، ما ليس معنى أقرت السفر يعني وجوبا، وإنما أقرت الصفة، وليس إقرار الحكم وإنما إقرار الصفة، إقرار الصفة أي أن الصلاة ركعتان، نعم ليس الحكم.
وقول صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، الصدقة تكون واجبة وتكون مستحبة. إذا ليس هناك إيه، ليس هناك الأمر الذي يقتضي في ذلك الوجوب. وإن كان الأكمل هو أن الإنسان يقصر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم صلاته. نعم. والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار، يعني الإفطار في السفر والقصر في السفر، عدم الفرق بين من سفره في طاعة ومن سفره في معصية، أي خلافا لمن منع من الترخص في سفر المعصية، لأنها رخصة لا يتمتع بها العاصي. الحمد يهديكم مصر، لا سيما القصر، لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك، شرعها الله كذلك، هو بنى على هذا يا إخواني، بنى القول بالوجوب على هذا، أنه هذا هو الأصل، فلا تتحول عن هذا الأصل. فكما أن الله شرع المقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعا ومن كان عاصيا بلا خلاف، كذلك شرع المسافر ركعتين من غير فرق، وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له، لأن القصر عزيمة، وهي لم تشرع المطيع دون العاصي، بل مشروع لهما جميعا بخلاف الإفطار، فإنه رخصة للمسافر، والرخصة تكون لهذا دون هذا في الأصل، وإن كانت هنا عامة، وإنما المراد بطلان القياس والركعتان في السفر تمام غير القصر. ومعناه عند الحنفية أنه لا يكون فرض المسافر غير الركعتين، وإن صلى أربعا ولم يقعد للتشهد بطلت صلاته، وإن قعد أتمها أربعا والأخريان نفل. وعند الشافعية أن المسافر إذا صلى لبعد الحنفية، لأنه إذا صلى ركعتين وتشهد تمت صلاته، لا يلزم عندهم السلام، فلما يصلى أربعا يبقى الركعتان نافلة. هذا توجيه كلام الأحناف، الأحناف عندهم أنه لا يلزم التسليم، تخرج من الصلاة بغير تسليم. وعليه لو صلى أربعا في السفر فإنه هنا أتى بالركعتين الأصل، قال لك لو لم يتشهد بطلت صلاته، لأنه لم يأتي بالركعتين وصلى أربعا، وبالتالي تبطل الصلاة لأنه خرج عن الأصل، كما لو صلى الأربعة ثمانية في الحضر. لكن لو أتى بالتشهد مع الركعتين حتى ولو ما سلم صحت، ليه؟ لأن الصلاة عندهم تتم بدون التسليم، ويكون الركعتان ثالثة والرابعة نافلتين، يبقى أتى بصلاة وزيادة، والسلام ليس بواجب عندنا. واضح يا إخواني؟ نعم. وعند الشافعية أن المسافر إذا قصر في السفر فليس عليه ما تركه إذا صار مقيما بخلاف الصوم، فإنه يعيد ما أفطر إذا صار مقيما. وإجاب القصر على من خرج من بلده قصيدة للسفر، يبقى هنا قعد أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، وهذا الصحيح، هذا صحيح أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. وجوب القصر لمن خرج من بلده قاصدا للسفر دون بريد. قال الشوكاني: وإجاب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد. وجهه يقول في الحاشية: البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 4000 ذراع مرسلة، والذراع المرسلة 6 قبضات، والقبض 24 إصبعا، والأصبع 1925 سنتيمتر، إذا طول الذراع المرسلة 46 سنتي و2 ملي، والميل كيلو 848، والفرصة 5 كيلو 544، والبريد 22 كيلو 176، ولهذا يقولون 4 برد عند الجمهور، 4 برد، يبقى 4 في 22 بكام؟ 88 غير القصور يعني. نعم. والمرحلة 4 برد، يعني نضيف كده البريد كده أيضا، نقول والمرحلة، المرحلة هذه 4 برد، نضيف على هذا أيضا مرحلة. والجمهور يرى قصر الصلاة في مرحلتين، والمرحلة بردان، والمرحلة بردان، يبقى في مرحلتين يعني في أربعة برد، فالمرحلة بردان. نعم. يعني الذراع إذن يكون إيه؟ أقل من نصف متر يعني. طيب، يقول: وجهه أن الله سبحانه قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر، لما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم، لما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه، ولا يقصر، ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة. طيب كويس، كم بقى؟ هنرجع إلى الإشكال هذا. أنت الآن فرقت بين الخروج إلى الغرقد والخروج إلى كذا، هو ضربه، والخروج إلى ذي الحليفة، والخروج إلى هذا، وبين السفر. طيب ما السفر هذا؟ كم يعني؟ كم؟ إذا سنعود إلى هذا. وإن كان ذلك المحل، يقول: ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة، وإن كان ذلك المحل دون البريد، اللي هو يبقى ما يسمى سفرا لغة وشرعا، لغة وشرعا. طيب وعرفا؟ والسفر في اللغة والشرع، السفر في اللغة البروز، يقال امرأة سافرة أي أبرزت وجهها، ويقال في السفر سمي سفرا لأنه يبرز عن معادن الرجال، فالسفر البروز، السفر هو البروز، هذا في اللغة. والشرع ضرب في الأرض، يبقى التحديد. فما قال عرفا، مع أن المرجع هنا هو العرف، هو العرف في قدره، والعرف الذي يطلق عليه في العرف سفر. طيب إذا اختلف العرف، ننظر العرف السائد، إذا اختلفت الأعراف نأخذ بالإيه؟ بالسائد، بالأشهر. ولم يأتي من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة النيرة، لم يأتي من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة. طبعا انت تحدها ب 18 كيلو ب 20 كيلو، هنقول لك ايه ليه مش 21؟ اي مسافة تحديدها هيبقى فيها ذلك الكلام. وغاية ما جاءوا به حديث: لا يحل امرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ثلاثة ايام بغير ذي محرم، وفي رواية يوما وليلا، وفي رواية بريدا، في رواية بريدا، وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين. وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى ابن زيد الهنائي قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة، طبعا لو احتجاجنا بمسافة ثلاثة أيام بغير ذي محرم هنقول طيب ورد يوم وليلة مش ثلاثة أيام، فإن استدللت باليوم والليلة سير اليوم والليلة سأستدل عليك بسير الثلاثة أيام بلياليه، ويأتي آخر يستدل بالبريد، فالحجة مع من؟ والشارع لا يعلق أحكاما على أوصاف لا تنضبط. ولكننا نقول يحرم أن تسافر من غير ذي محرم مسافة يوم وليلة، مسافة ثلاثة أيام بلياليها، وإنما اختلف مسافة بريد، وإنما اختلفت هذه الأجوبة باختلاف السائلين. وإذا اختلفت هذه المسافات رجع للمطلق منها كما قال ابن دقيق رحمه الله تعالى، فيكون فنرجع إلى الرواية: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع ذو محرم، أيا كان هذا الإيه؟ السفر، طالما يطلق عليه في العرف إيه؟ سفر. يبقى رجعنا إلى أصل مسألتين، كم؟
وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعب عن يحيى بن زيد الهنائي قال: سألت أنس عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال وثلاثة فراسخ صلى ركعتين. والشك من شعبة، صلى ركعتين ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؟ طبعا في فرق كبير، ثلاثة فراسخ يبقى كم؟ حوالي مثلا 18 كيلو ولا 16 كيلو 17 كيلو مثلا. ثلاثة أميال يبقى عندنا كم؟ يبقى عندنا فرسخ واحد 5.5 كيلو. طيب إذا خرج مثلا ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، والشك من شعبة، أخرجه مسلم وغيره. فإن قلت محل الدليل في نهي المرأة عن سفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفرا، قلت تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا، فقد سمى. وبعدين كان إذا خرج في أثر شعبة، في أثر أنس، إذا خرج في ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين في مسيرة ثلاثة فراسخ، هل هي منتهى السفر أو هي في أثناء السفر الطويل؟ فإنه إذا خرج في أثناء السفر الطويل له أن يقصر على ميل واحد، على ثلاثة أميال، على ثلاثة فراسخ، على ميل، على كذا، طالما جواز البنيان. فيقول: قلت تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفرا، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة الثلاث سفرا، كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية. وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما دونه سفرا. فإن قلت أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. تمام. قال في الحاشية: قال أبو سعيد عسفان من هل؟ طيب بين الجحفة مكة، وقال غير عسفان بين المسجدين، وهي من مكة على مرحلتين. قلت: وضعيف لا تقوم به الحج. فإن في سند عبد الوهاب بن مجاد بن جبر وهو متروك. يقول في الحاشية: وهو كذلك. انظر ترجمة في المزروحين والجرح والتعديل، لكن أظن أن فيه كلام بالتصحيح فيه، هذا الأثر أصلا بس أظن فيه كلام في التصحيح. نعم. ما صحيح موقوف، ضعيف مرفوع لكن صحيح موقوف، وهذا الصحيح الموقوف قوي جدا في اعتبار 4 برد، قوي جدا فيه. قال: ولأنه لا يقال بالرأي أيضا. قال الماتن: وفي المسألة مذاهب، هذه أرجحها لدي. قال الماتن: وفي المسألة مذاهب، هذه أرجحها إلي. إلي إيه؟ 4 برد. يعني الشوكاني يرجح 4 برد ويقول: وإن كان دون بريد. ومن هنا يقول: قال الماتن: وفي المسألة مذاهب، هذه أرجحها لدي. من الماتن؟ أيوة، أي متن؟ الشرح ولا الروضة؟ الدرر، الدرر للشوكان. ويبقى الشوكان أيضا. قال الماتن، هو بيشرح متنا، الماتن والشوكان، مع أن الشوكان سبق الكلام وإجاب القصر على من خرج بريد القصر وإن كان دون بريد. وقال أبو حنيفة: مسيرة 3 أيام. وفي العالم كيرية: الصحيح أنه لو يشترط سيد كل اليوم إلى الليل، فلو بكر في كل يوم ومشى إلى الزواري ثم نزل يصير مسافرا. وقال الشافعي: 4 برد. وقال مالك: وذلك أحب ما سمعته، ما سمعته يقصر فيه الصلاة إلي، تفسيره 16 فرسخا. ويتجه على هذا أن قولهما متقاربان. قال الأوزعي: عامد الفقهاء يقول مسيرة يوم تام، وإنما يحل القصر إذا خرج من بيوت القرية. قال العلماء: إذا جوز عمران المصر قصر. ماشي. قال الشارح: أقول مسألة أقل السفر قد اضطربت فيها الأقوال وطال فيها النزاع وتشعبت فيها المذاهب، وليس في ذلك شيء يستند إليه إلا مجرد قول الرواة: قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، من دون بيان مقدار يرجع إليه. وأصرح ما بذلك ما قاله بعض الرواة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا سافر 3 أميال أو ثلاثة فراسخ هكذا على الشك، مع أنه لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء سفره. شوف بعدها لم يبين مقدار المسافة التي هي انتهاء، هو قصر في ثلاثة فراسخ لكن في منتهى سفر، وقصر في أقل من ذلك، وغاية ما وقع التعويل عليه أحاديث لا يحل للمرأة كما تقدمت، وطبعا كما قدمت، وطبعا نحن نعلم أنها اختلفت أيضا في التقدير، وردت مطلقة، وردت مقيدة بثلاثة أيام، وردت مقيدة بيوم وليلة، وردت مطلقة مقيدة ببرد. والمعمول عليها هنا رواية البريد، لأن ما فوقها يعتبر فيه ذلك، يعتبر فيه ذلك بفحوى الخطاب، لكن لا ملازمة بين اعتبار المحرم للمرأة وبين وجوب القصر على غيرها من المسافرين، لأن علة مشروعية المحرم غير علة مشروعية القصر، فلم يبق في المسألة ما يصح الاستناد إليه، فوجب الرجوع إلى ما يصدق عليه مسمى الضرب في الأرض على وجه يخالف ما يفعله المقيم من ذلك، ويصدق على من أراد سفرا زائدا على الميل لا ما كان ميلا فما دون. طب لماذا أنت حددت الميل على من أراد سفرا زائدا على الميل؟ لماذا الميل؟ لماذا الميل؟ أنا ضربت في الأرض، لماذا الميل؟ طب ميل إلا متر، ميل إلا مترين، فقد يتردد المقيم في الجوانب المقاربة لبلد إقامته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع لزيارة الأموات ولا يقصر، وإن كان هذا لا يتم الاحتجاج به إلا بعد تسليم أنه خرج إلى هنالك وحضر وقت الصلاة فصلى تماما، لكن عندي هذا لا يصح استدلالا، لأن البقيع داخل المدينة فهو ما خرج عن المدينة وهو ممنوع، فالتعويل في استثناء الميل هو ما قدمنا، وفيه ما فيه، لولا أنه أوجب الرجوع إليه البقاء على الأصل والفرار من التحكمات التي لا ترجع إلى شيء، كما يقوله بعض أهل العلم إن مسافة القصر ما بين الشام والعراق ونحو ذلك. فالحاصل أن الواجب الرجوع إلى ما يصدق عليه اسم السفر شرعا أو لغة أو عرفا، أو عرفا لأهل الشرع، فما كان هذا في نظر طبعا، أو عرفا فقط، أو عرفا، فما كان ضربا في الأرض يصدق عليه أنه سفر وجب فيه القصر. وأما ما رواه سعيد بن منصور أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة، فهو أيضا لا ينفي السفر فيما دون ذلك، لأنه لم يجعل النهاية هي الايه، هي الفرسخ. الذي يظهر في هذا كله، من هذا كله، أنه طالما اختلفت المدد فيرجع في المسافات، فيرجع في ذلك إلى السفر العرفي الذي أحالنا الله عز وجل عليه، وهو مطلق الضرب في الأرض فيما يسمى سفرا، فيرجع بذلك إلى العرف، والعرف يتفاوت من إلى وعليه، فنذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور في ذلك، وهو الأربعة برد لناحيتين لأمرين. الأمر الأول أنه لا يخالف مطلق الضرب في الأرض، لأن هذا يكاد يكون عرفا مسلما، وما دونه فمختلف فيه، فنرجع العرف المسلم عند الجميع، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ليس عاريا عن الدليل، ففي أثر ابن عباس الموقوف، وأظن أيضا صح عن ابن عمر كذلك، وعليه فيكون هذا الدليل مدعوما ومفسرا من قبل الصحابة، أم وهو صريح موقوف ابن عباس في مسألة أهل مكة لا تقصر في أقل من أربعة دور، بخلاف الأثار الأخرى فإنها مطلقة، ليس فيها أنها منتهى أصفار، وإنما فيها أنه قصر على ثلاثة فراسخ، قصر على كذا، قصر على كذا، وليس فيها أنها المنتهى. وعليه فإننا نطمئن إلى هذا القول، وإن كنا لنجزم بالأربعة برد جزما لا يصلح أن تنقص فيه شيئا، فنحوا من هذا، فهي مثلا 88 كيلو الآن، 80 كيلو، 75 كيلو كذا، حول ما يقارب هذه، مما نرى أن العرف لا يختلف في ذلك، فالسبعين، الخمسة وستين، مثل هذه لا يختلف فيها الإيه؟ العرف، ونستأنس لها بهذا الأثر، ويكون هذا من باب الاحتياطي للجزم بالأربعة برد، الذي لو نقص متر في ذلك فإنه يقال الصلاة باطلة. طيب نقف بقى عندي، وإذا أقام البلد مترددا، هذا بالنسبة للإقامة، هذا بالنسبة للمسافة، ما مضى بالنسبة للمسافة، فإذا أصلح ما يقال أنه يرجع إلى سياق القرآن وهو مطلق إليه الضرب في الأرض بما يسمى صفرا.